آله. حاشا وكلا، ما رأيت منك تقصيرا، فقد بلغت بجهدك وتعبت في داري غاية التعب، ولقد بذلت أموالك وصرفت في سبيل الله مالك. يعتصر قلبي الحزن حين تمر هذه اللحظات في خاطري، وأنت توصين بابنتك سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء، وكأن صوتك الحزين يقول: أوصيك بهذه فإنها يتيمة غريبة من بعدي، لا يؤذيها أحد من نساء قريش، ولا يلطمن خدها، ولا يصيحن في وجهها، ولا يرينها مكروها. لا أدري في هذه الحال أي حزن تملك قلب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وهو يعلم ما سيجري عليها وعلى أولادها بعد. لقد فارقت دنيا دون أن يفارق ذكرك قلب ولسان الرسول صلى الله عليه وآله. لقد غسلك وجهزك وكفنك بردائك كما أوصيته، وبكفن من أكفان الجنة نزل به جبرائيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا: يا رسول الله، هذا كفن خديجة، وهو من أكفان الجنة أهداه الله إليها. السلام على قلب سيدي رسول الله، وقد فارقته السيدة المؤازرة المواسية. السلام عليك يا صديقة هذه الأمة، وسؤدد القبيلة، وعز العشيرة، والغنى الأوفر، والزوجة المخلصة الصالحة، والمرأة الرزينة العاقلة.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن
الرحمن الرحيم.
اللهم حبب إلي فيه الإحسان وكره إلي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. سيداتي سادتي الأكارم، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، وذلك عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، فأهلا ومرحبا به. أهلا ومرحبا بك سماحة السيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، وفقنا وإياكم لكل خير وبر ونعمة.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد، بارك الله فيكم. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. سماحة السيد، السؤال الأول يقول: ما هو حكم الفتيات اللواتي بلغنا حديثا ويصعب عليهن الصوم إلى حد ما، وهل سن البلوغ عند الفتيات هي السنة التاسعة أم هناك يعني فترة أخرى؟
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الجواب على هذا السؤال المشهور بين علمائنا،
نعم،
أن سن بلوغ الأنثى هو أن تكمل 9 سنين قمرية وليست ميلادية، لعله يكون 8 سنين و8 أشهر و23 يوما، إذا كنت أنا يعني متيقنا من هذه المسألة، يعني تقريبا أقل ب4 أشهر من السنة من 9 الميلادية. وعادة ما نسأل عن هذا السؤال أنه البنت تبدأ تصلي في السنة 9، الصلاة ليس فيها مشقة عليها، وتلبس الحجاب، هذا أمر واضح كذلك. ولكن المسألة في الصوم، باعتبار أنه الصوم فيه امتناع عن الأكل والشرب، وهذا يؤدي إلى ضعف هذه الطفلة عندما تصوم وهي في السنة 9. هنا هل يجوز لها أن تفطر أم لا يجوز لها أن تفطر؟ التفت إلى مسألة مهمة. هناك أمران. الأمر الأول، مرة أنها تشعر بالجوع على سبيل المثال، ويعني تشعر بشيء من الضعف البسيط، فمما لا شك فيه لا يجوز لها الإفطار في مثل هذه الحالة. لا بد أن تكمل يومها، ولا بد أن يعلمها أبواها وأخوتها الذين وأخواتها الذين معها في البيت على هذه المسألة، على مسألة التحمل صوم هذا اليوم حتى يأتي الغروب. ومع مرور الأيام، لعل اليوم الأول الثاني الثالث يكون فيه صعوبة، لكن مع مرور الأيام تكون المسألة سهلة عليها. هذا أولا. ثانيا، ومرة لا، فعلا هذا الصوم يضعف هذه البنت ضعفا شديدا، يعني إما لأنها لا تتحمل الجوع، إما لضعف جسمها أو لعدم قدرتها وقابليتها، بحيث إن الصوم يؤدي إلى ضرر ويؤدي إلى أذية لهذه الطفلة. إذا وصل الصوم وضرر الصوم إلى هذا الحد، ففي مثل هذه الحالة يجوز لهذه البنت أن تفطر، لأن الصوم فيه أذية عليها لا تتحمل عادة ولا يمكن أن تتحملها. نعم. ففي مثل هذه الحالة يجوز لها أن تفطر وتقضي فيما بعد. لا يعني ذلك سقوط ماذا؟ سقوط القضاء، بل تقضي فيما بعد. حتى وإن لم تستطع القضاء في سن العاشرة أو في سن الحادية عشرة أو في سن الثانية عشرة، فمتى ما أصبحت عندها قوة على القضاء لابد أن تقضي في مثل هذه الحالة. فإذا المسألة بهذا الشكل، إذا كان في الصوم ضرر عليها والشدة لا تتحمل عادة ولا تطاق عادة، في مثل هذه الحالة يجوزها الإفطار وعليها القضاء فيما بعد، لا مجرد ماذا؟ لا مجرد الجوع البسيط أو الأذية البسيطة، لا شك ولا ريب أن الصوم فيه نوع من العطش، فيه نوع من الجوع، الإنسان يشعر بالإجهاد بسرعة، يشعر بالتعب بسرعة، لا يستطيع أن يمارس حياته اليومية كما لو كان مفطرا. نعم صحيح، لكن هذا لا يستدعي الإفطار، إنما الذي يستدعي الإفطار هو ماذا؟ هو أن يؤدي صوم هذه البنت إلى ماذا؟ إلى أذيتها الشديدة، وبحيث أنها لا تتحمله. أنا ينقل لي أحد المؤمنين، ولا بد أن أذكر ذلك، أن بعض البنات كان آباؤهن يأمرونهن بالصوم في سن التاسعة والعاشرة، بحيث قبيل الغروب هذه البنت شبه يخشى عليها. هذه مشكلة، لا يجوز أن تصوم هذه البنت، بل لا بد من السماح لها بتناول المفطر. الدين ليس التشدد في هذه المسائل، بل لا بد من المراعاة، ولا بد من دفع الضرر عن المكلف. فإذا كان المكلف لا يستطيع ولا يطيق الصوم، جاز له الإفطار ويقضي فيما بعد إن وفق لذلك إن شاء الله.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذه التوضيحات. سؤال آخر يقول: من أراد العيش لفترة معينة في مدينة ما، كم سنة يجب أن يبقى لكي لا يصدق على أنه مسافر؟
هذه المسألة من المسائل التي أيضا يسأل عنها كثيرا، وهو لو أن شخصا من الأشخاص سكن في مدينة من المدن،
نعم،
متى يصدق عليها أنها وطنه؟ متى؟ مثلا شخص يأتي إلى الكوفة مجاورا لمسجد الكوفة
المعظم
على سبيل المثال، أو يجاور في مكة المكرمة عند البيت الحرام لأجل أن يطوف ولأجل أن يتزود من هذا البيت، أو عند النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، بالنتيجة يجاور في مكان ما أو يسكن في مكان ما، أو أن عمله يدعوه إلى ذلك، متى يصدق أن هذه المدينة أصبحت وطنا له؟ المسألة عرفية مما لا شك فيه، المسألة
عرفية.
وفي مثل هذه الحالة، متى ما صدق عرفا أنه أصبح ابن تلك المدينة وأصبحت هذه المدينة وطنا له، في مثل هذه الحالة يصلي فيها تماما ويصوم فيها من دون أن ينوي الإقامة. والسيد القائد حفظه الله ورعاه وأبقاه وأطال في عمره يقول بأنه الظاهر أن سنة واحدة كافية. الشخص الذي يبقى سنة في مكانين، هذه السنة كافية لأن يقال عنه أنه ابن ذلك المكان، وأنه أصبح هذا المكان موطنا له. وعليه من علم من نفسه أنه يبقى في مكان ما سنة فما فوق، ففي مثل هذه الحالة تكون هذه المدينة وطنا له، ويصوم فيها من دون إقامة ويصلي صلاة تامة من دون أن يحتاج إلى إقامة.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. سيد، سؤال آخر يقول: هل يجب الترتيب بين القضاء والكفارة في كفارة الصوم أم لا؟
نعم، من أفطر متعمدا في شهر
رمضان المبارك
عليه القضاء والكفارة، عليه القضاء والكفارة، وهو حر في البدء يقضي ثم يعطي الكفارة أو يصوم الكفارة. تعرفون الكفارة إما صيام شهرين
نعم
متتابعين. من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا عليه القضاء أولا وعليه الكفارة. ما هي الكفارة؟
نعم،
الكفارة فيها ثلاث خصال: إما أن يصوم شهرين متتابعين،
نعم،
وإما أن يطعم 60 مسكينا،
مسكينا
يعطي لكل مسكين 3/4 الكيلو من المادة الغذائية المتعارفة كالطحين والتمر أو ما شابه ذلك كما أسفنا، أو يعتق رقبة، يعني يشتري عبدا ويعتقه. في هذا الزمن اعتاق رقبة لا وجود له، فإذا هو مخير بين أمرين في هذا الزمان، بين أن يصوم شهرين متتابعين وبين ماذا؟ أن يطعمه 60 مسكينا. وهو مخير، يبدأ بالقضاء ثم يكفر أو يكفر ثم يقضي، هو
نعم مخير. نعم،
مثلا لو اختار أن يصوم شهرين فيستطيع أن يصوم يقضي اليوم الذي أفطره عمدا ويصوم شهرين متتابعين، ويستطيع ماذا؟ ويستطيع أن يصوم الشهرين متتابعين وبعد ذلك يقضي ذلك اليوم. بالنتيجة ويجب عليه أن يصوم 61
يوما. نعم،
فهذا اليوم قبل الشهرين أو بعد الشهرين لا إشكال فيه. أو يريد أن يطعم 60 مسكينا، مرة يطعم ثم يقضي ذلك اليوم،
نعم،
ومرة يقضي ثم يطعم. لا ترتيب بين الكفارة والقضاء. ملخص الجواب: لا ترتيب
بين
القضاء والكفارة.
نعم.
نعم،
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: الأماكن التي تغتصبها الدولة الظالمة، هل يجوز الجلوس والصلاة فيها أو المرور عليها أم لا؟
إذا كانت الدولة ظالمة،
نعم،
غصبت أرضا، وأنا أعلم بالغصبية، العلم بالغصبية شرط،
نعم،
في عدم جواز المرور بها وعدم الجلوس بها وعدم السكنى بها وبطلان الصلاة بها، الأرض المغصوبة تبطل بها الصلاة ولا يجوز المرور بها ولا يجوز الجلوس بها.
نعم،
إذا كنت عالما بأن هذه الدولة الظالمة قد غصبت هذه الأرض. أما مع الجهل ومع عدم العلم فالجاهل لا يؤاخذ، لو صلى تكون صلاته صحيحة، لو نام أو مر بها أو جلس فيها فلا إشكال عليه ولا إثم عليه. إذن الأرض المغصوبة من الدولة الظالمة أو من غيرها، شخص ظلمه غصبه،
نعم،
فحكمها حكم الأرض المغصوبة ولا يجوز فيها التصرف ولو كان ذلك التصرف طفيفا. هكذا يعبر بعضهم، يقول: مد إصبع داخله هذه الأرض لا يجوز، يعني إصبعك تمده داخل هذه الأرض، لأن هذا التصرف بأرض مغصوبة بمال مغصوب من دون إذن أهله وهو، نعم، لا يجوز. نعم، عندنا استثناء، لو علم أن هذه الأرض مغصوبة ومع ذلك أهلها أجازوا المرور بها، أجازوا الصلاة فيها،
نعم،
هنا لا إشكال في ذلك. نعم،
في بعض الأحيان يكون موقف مشبوه في حالة الشبهة، ما هو
لا بد من العلم. الشبهة لا إشكال فيها، يعني هناك شبهة،
نعم،
هناك شبهة لا مع العلم بأنها مغصوبة. وإن كان الأفضل عليك أن لا تصلي في مكان فيه شبهة الغصبية، فيه شبهة الغصبية، لكن لو صليت فيه فصلاتك ليست باطلة.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: ما هو حكم استعمال النساء لآلة الدف في الأعراس؟
الآلات الموسيقية،
نعم،
التي تستعمل للهو والرقص لا يجوز استعمالها، حتى الدف لا يجوز استعماله في الأعراس، لأنه من الآلات اللهوية، وكل آلة لهوية شراؤها استعمالها حرام لا يجوز.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي، أستاذ الحوزات العلمية، شكرا على حضورك القيم اليوم معنا، وطيب الله أنفاسك، والشكر موصول لكم أيها الأحبة، متابعي برنامج استفتاءات، شكرا على كرم المتابعة، ونستودعكم الله، إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بألف خير. أحبتي، أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا. مباشرة بعد الاستعراض ومعا نستمع لبرنامج شباب رساليون في الساعة 12 والدقيقة 36. نشرة موجزة للأنباء في 5 دقائق تقدم لحضراتكم عند الواحدة تماما. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:55 على مدى 50 دقيقة. بعدها يأتيكم قسم الأخبار بحصاد الظهيرة في 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:27، 3 تماما ونشر موجز للأنباء. تستمعون لصفحات من التاريخ في الساعة 3:08. عند 3:15 على الهواء مباشرة في 45 دقيقة، فلسطين اليوم. نشكركم أحبتي على طيب متابعتكم لنا، وإلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل نبي وخير نذير أرسله الله للعالمين، رحمة ورأفة، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم، وأهلا بكم ضمن حلقة جديدة من البرنامج الحواري شباب رساليون. أحبة المستمعين، في كل حلقة من البرنامج نحاور أحد الشباب من حملة القرآن الكريم ومن مختلف البلدان الإسلامية، ونحط رحالنا في هذا اليوم في مدينة البصرة الفيحاء في جنوب العراق، ونقدم حوارا مع الشاب البصير قاسم صباح نوري، فتابعونا على بركة الله.
يا من اسمه دواء. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله العلي العظيم.
أحسنتم بارك الله بكم مستمعينا الأكارم. كان هذا صوت الحافظ والقارئ من العراق الأستاذ قاسم صباح نوري، فتعالوا معا لنتعرف على سيرته الذاتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. التحية موصولة لك أختنا الفاضلة ولمستمعي هذه الإذاعة الطيبة التي لها مكانة في قلوب العربي والعراقيين على وجه الخصوص. طاقة شخصية للمتحدث الخادم لكتاب الله والراجي قبول أعماله وتلاواته قاسم صباح نوري الحلفي من جنوب العراق محافظة البصرة من مواليد 2012/4. لتباني الله عز وجل واصطفاني بأن خلقني فاقدا لنعمة البصر ولكن إن شاء الله مبصر إن شاء الله بولاية أمير المؤمنين القرآن الناطق بفضل الله ومنه علي. أعمل قارئا لكتاب الله ومقدما للبرامج في الإذاعة الرسمية في محافظة البصرة التابعة للحكومة المحلية، وأنا في هذه الإذاعة أقدم البرامج القرآنية الدينية. أحب هذا العمل كثيرا لأن فيه خدمة للمولى بعبد الله وخدمة لكتاب الله عز وجل.
طيب أخ قاسم، القرآن الكريم هل كان له تأثير في بناء شخصيتك وقوتك الآن؟ أنا يعني من خلال صوتك ومن خلال كلامك أعرف أنك صاحب شخصية قوية.
لا شك ولا ريب أن للقرآن الكريم الدور الأبرز والأهم في بناء شخصية الإنسان. تربينا على تعلم القرآن مما حقيقة جعلنا أن نحسب لخطوات كلامنا غير الباقين حتى مواطن مثلا مزاح، لأن هذا ما يحتاجه قارئ القرآن حتى لا تؤخذ عليه نظرة. وأنا ممتن للباري ولكتابه عز وجل على هذا الدور بأن تقل هذه الشخصية المتواضعة وبناء.
طيب أخ قاسم، دعنا نقف قليلا ونواصل حوارنا معك.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت،
غنرت طريقي.
أحبتي المستمعين، جاء في كتاب مستدرك الوسائل عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: من قرأ القرآن كانت له دعوة مجابة، إما معجلة وإما مؤجلة. فهنيئا لحملة القرآن من حفاظ أو قراء. فلنستمع إلى نظرة المجتمع للشاب القرآني حسب كلام الأخ قاسم صباح، فرافقونا مشكورين.
أخ قاسم، المجتمع كيف ينظرون إلى حامل القرآن الكريم، وهل يتوقعون منه أكثر من غيره، ولماذا؟
بالنسبة إلى المجتمع حقيقة ينظر إلى قارئ القرآن وإلى حافظ القرآن بنظرة كبيرة ومحترمة، بحيث كل من يقرأ القرآن هو يحظى بمكانة كبيرة لدى الشيبة قبل الشباب، لأن قارئ القرآن هو يجسد ما يقرأ، وكل تقريبا الإخوة من قراء القرآن يتمتعون بأخلاق عالية وأخلاق ملفتة، فتراهم يحترمون الكبير ويعطفون على الصغير ويبتسمون بوجه هذا ويمازحون ذاك بمزاح طيب، لذلك توجد محبة لقراء القرآن من جميع المجتمع وتقدير، لأنه نعم كما ذكرنا يقرأ ويجسد ما يقرأ بساقه، فلذلك يكون مميز.
طيب أنت الآن تفضلت قلت أنت من أهالي البصرة، ما هي أهم النشاطات القرآنية في البصرة أو في العراق، ومن المسؤول عنها؟
في الحقيقة هنالك عدة جهات مسؤولة عن إقامة النشاطات القرآنية في البصرة خصوصا وفي العراق عموما: العتبات المقدسة، كذلك المؤسسات القرآنية، أجمع المؤسسات طبعا التي تعمل بدعم ذاتي، كل هذه المؤسسات وهي كثيرة تعمل لخدمة القرآن الكريم بالتعاون كما ذكرت مع العتبات المقدسة وحتى المزارات الأخرى. نحن فاقدو البصر لنا مؤسسة خاصة يعني قمنا بفتحها بدعم ذاتي، وهي مؤسسة الكفيف القرآنية الثقافية. هذه المؤسسة هي قرآنية ثقافية تهتم بشؤون فاقدي البصر من المكفوفين، وحققت هذه المؤسسة بمشتركيها إنجازات حقيقة مهمة على مستوى العراق وعلى مستوى العالم.
طيب أنت هل لديك نشاطات أخرى غير حفظ وقراءة القرآن الكريم؟
بالنسبة لي في المؤسسة التي ذكرتها لكم قبل قليل ممثل لمحافظة البصرة، كذلك أعمل مصحح لتلاوة القرآن الكريم في مجموعات واتسابية كبيرة وكذلك على أرض الواقع. حقيقة قبل قراءتي لكتاب الله عز وجل بدأت ترادود، وذلك تأثرا الحاج باسم الكربلائي الملة جليل الكربلائي، ومن خلالهم بدأت ترادود، وببركات مولانا أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه انتقلت إلى كتاب الله ليوفق بين خدمة الثقلين كتاب الله وإتاب.
طيب هل هناك آية أخ قاسم أثرت في حياتك وما تزال عالقة في ذهنك؟
يعني الآيات حقيقة كثيرة، ولكن أتذكر آية وهي بسم الله الرحمن الرحيم: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية كانت هي نقلة بتعامل الباري عز وجل مع الإنسان، ولا زلت أتذكر هذه الآية، وكلما واجهت مشكلة واجهت شخص يريد مثل التوبة ويذكر بأن الله سوف لم يتوب عليك أقرأها إلى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. نعم هذه بفضل أستاذنا السيد غالب أثرت بي كثيرا وأذكرها للنحو.
طيب لنقف قليلا ونعاود حوارنا معك أخ قاسم.
أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. بستان
زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا
يا دار قرآن علوت إلى العلا بجهود قوم ثبتوا الأركان بدأوا من الكتاب أول نبتة غرست فأثمر عودها فرسانا حملوا على أكتافهم أحلامهم يبنون صرحا بالتقى مزدانا لبناته اكتملت بحفظ كتابهم كالنور حين يتم بدو سمانا
أكرم بقوم أكرم القرآن.
أيها الإخوة والأخوات، كما نعلم فإن الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام حثوا كثيرا على قراءة القرآن الكريم والتدبر في آياته، وهذا أمر طبيعي لأن اتباع القرآن الكريم هو الوصول إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يتحقق الغرض الذي من أجله خلقنا وفيه سعادتنا للدارين. وهذا ما يشير إليه الشاب القرآني من أهالي البصرة قاسم صباح، فلنتابع.
أحبتي المستمعين، ما زلنا نواصل حوارنا مع البصير الحافظ والقارئ من العراق وبالذات من محافظة البصرة الأخ قاسم صباح النوري. إذا طلبت منك أن تعرف القرآن الكريم فما هي إجابتك؟
والله ذلك البسيط لا يستطيع أن يعرف هذا الكتاب العظيم، فيه كل الخير، يعطيك رسالة ومنظومة كاملة في كيفية التعامل سواء مع المجتمع مع الأهل. هذا هبة ربانية أرسلها الله ليختص بها الإسلام.
طيب أخ قاسم، برأيك ما الذي ينقصنا لنعيد القرآن الكريم إلى فاعليته في المجتمع؟
لابد حقيقة أن ندرس الأسباب ونعالج هذه الأسباب. هسه ربما من الأسباب بعض المشاكل مثلا في الإسلام السياسي، وبعض الذين مثلا لم يمثلوا الإسلام بشكل صحيح. ما نحتاجه هو أن نبسط ما موجود في كتاب أنه نرجع إليه.
طيب إذا تجسد القرآن الكريم بصورة رجل أمامك، بماذا تحب أن تخاطبه؟
الله يقول شكرا لله عز وجل على إرسالك لنا، وأنت أعظم وأفضل هدية أتت مع أعظم وأفضل نبي وآل بيت طهروا من كل دنس. بهذه العظمة نستحق أن نكون الأمة الأفضل.
هل تسمح لي أن أسألك من آيات الذكر البينات فتكمل حفظا أخ قاسم؟
نعم تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
والآيات من سورة البقرة المباركة آية 61 بعد 200 إلى 64 بعد 200 الجزء الثالث.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم.
أحسنتم كثيرا الأخ قاسم صباح نوري الحافظ والقارئ من جمهورية العراق ومن محافظة البصرة، شكرا جزيلا لك ولحسن إصغائي مستمعينا الأفاضل.
مع جزيل الشكر للزميلة سعدية الشيبي لتقديمها هذا اللقاء، كما نشكر القارئ الشاب قاسم صباح. وبهذا أيها الأحبة وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من البرنامج الحواري الشبابي شباب رساليون، حيث قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. تحية مباركة طيبة نستهل بها لقاءنا ضمن حلقة اليوم من هذا البرنامج. اخترنا لحضراتكم في هذا اللقاء من قصائد الابتهال إلى الله قصيدة تمتاز بجميل جمعها بين طلب المغفرة من الله عز وجل وبين طلب التوفيق والعون منه تبارك وتعالى لاجتناب ما لا يرضاه. والقصيدة هي من إنشاء الفقيه التونسي أبي إسحاق إبراهيم الرياحي، حيث يقول فيها: وعدت الذي يدعو وها أنا سيدي، دعوتك مضطرا وأنت سميع، وحققت يأسي من سواك لفقره، وجئتك محتاجا فكيف أضيع، وناديت والآمال فيك قوية، وقلبي من ضرب الذنوب وجيع، وفي عملي سقم وعلمي شهوة، وفي الصدر روع للحساب مروع. أتطردني عن باب فضلك سيدي، وروضك للعافي الفقير مريع، وكيف يراضني لديك مخيبا، وعندي على طردي إليك رجوع، وهل لي من مولى سواك أرومه، تعاليت وصلي من سواك قطيع، وأي نوال غير فضلك يرتجى، وأي حما إلا حماك منيع. لئن حججتني عن نوالك زلة تلظت لها مني حشا وضلوع، وأخلدني منها إلى الأرض شهوة، وقهقرني وجد بها وولوع، فما بيدي حول ولا لي حيلة سوى أنني نحو الدعاء سريع. بإذنك توفيقي وفضلك واسع، إذا لم توفقني فكيف أطيع؟ أسوف بالإقلاع قلبا مقلبا، وعالم حلم منك فيك طموع. وقد صدني عن ذاك قلب مغفل، له كل يوم في هواه وقوع، عسى أثر العصيان بالذنب يمتحي، ولله في أهل الرجاء صنيع. فكم ساعة وافت على حين شدة، وقد يرتجى بعد الغروب طلوع. كانت هذه مستمعينا الأكارم إحدى قصائد الفقيه التونسي الأديب أبي إسحاق إبراهيم الرياحي في الابتهال إلى الله عز وجل، قرأناها لحضراتكم في لقاء اليوم من برنامجكم إليك نبتهل. استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم في رعاية الله سالمين، والحمد لله رب العالمين.
وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري. أعطف وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري.